أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد. كان الكلام في الإشكالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمه الله على تعريفه للبيع، فقد عرف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال. تطرق إلى إشكالات خمسة وردها. بقي الكلام في الإشكال السادس والأخير، وهو دخول القرض. فالقرض يصدق عليه بأنه إنشاء تمليك عين بمال، يعني مقابل عوض. فإذا قال الدائن للمدين: أقرضتك 1000 دينار على أن ترجعها إلي، إما مثلا أو قيمة، بالتالي يصدق على هذه المعاملة أنها إنشاء تمليك، فإن الدائنة قد ملك المديون 1000 دينار. إنشاء تمليك عين هذا المال، عين من الأعيان، بمال يعني مقابل عوض، على أن يرجع المديون المبلغ للدائن. فتعريف البيع داخل يدخل فيه القرض. إذن الإشكال السادس والأخير: تعريف البيع ليس مانعا للأغيار وليس مانعا للقرض، أي أن تعريف البيع ليس طاردا للقرض. الشيخ الأنصاري رحمه الله يجيب على هذا الإشكال، يقول إن القرض مفهومه ليس هو المعاوضة، مبادلة مال بمال. فالدائن حينما أقرض المديون 1000 دينار لم يقرضه 1000 دينار التي دفعها إليه في مقابل 1000 دينار التي سيرجعها إليه، بل حقيقة القرض تمليك على وجه الضمان للمثل أو القيمة. وإذا أردنا أن نفصل أكثر، فإن التمليك على أنحاء، النحو الأول تمليك على نحو المعاوضة، مال في مقابل مال، وهذا ما يتحقق في البيع، الثمن في مقابل المثمن. أملكك المبيع على أن تملكني ثمن المبيع. النحو الثاني تمليك على نحو المجانية، وهذا ما يتحقق في الهبة والهدية. النحو الثالث تمليك على نحو التضمين، أملكك المال على أن تضمنه لي، لا أريد مالا في مقابل هذا المال كما في البيع، ولا أملكك المال على نحو المجانية كما في الهبة، وإنما أملكك المال على نحو ضمان المثل أو القيمة. فالمثل أو القيمة ليس في مقابل العين التي دفعت دينان. نعم، المثل أو القيمة ضمان، نحو ضمان للمبلغ الذي قدم دينه. ثم يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هناك أربعة آثار تترتب على ربا المعاوضة ولا تترتب على ربا الدين. أول أثر يقول في ربا المعاوضة هناك شروط: واحد، الاتحاد في الجنس، يعني أعطيك كيلو شعير على أن ترجعه لي كيلو ونص شعير، اتحاد في الجنس. الأمر الثاني أن يكون من المكيل أو الموزون. وأما في ربا القرض لا يشترط أن يكون من المكيل أو الموزون. أنا أقرضك 100 دينار على أن ترجعها 120 دينار، يصدق ربا القرض. ثم يتكلم عن الثاني والثالث والرابع، نقراهم إن شاء الله. خلاصة البحث: الإشكال السادس، ينقض على تعريف البيع بدخول القرض فيه. والجواب: القرض لا يدخل تحت تعريف البيع، لأن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال على نحو المعاوضة، بحيث يكون المال الذي هو الثمن عوضا للعين التي هي المثمن، فهناك مقابلة بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن، بخلاف القرض، فإن القرض ليس في مقابل المال الذي يسدد به القرض. نعم، المال الذي يسدد به القرض نحو ضمان لمثل المال الذي قدم دينان أو قيمة له، فيكون القرض خارجا عن حد البيع. ثم يذكر 4 أمور موجودة في المعاوضة وغير موجودة في القرض. نقرأ هذا المقدار: بقي القرض داخلا في ظاهر الحد، يعني في ظاهر حد، يعني في ظاهر تعريف البيع، لأن القرض عبارة عن ماذا؟ إنشاء تمليك عينين، المال الذي قدم دينا بمال، يعني في مقابل المال الذي يرجعه المديون، ويمكن إخراجه، إخراج القرض من تعريف البيع بأن مفهومه، مفهوم القرض ليس نفس المعاوضة، يعني هناك مقابلة بين مال الدائن والمال الذي يرجعه المديون، لا توجد معاوضة ومقابلة، بل هو القرض تمليك على وجه، يعني الدائن يملك المديون على وجه ضمان المثل أو القيمة، يعني بحيث المديون يضمن للدائن أن يرجع له مثل هذا المال أو قيمته. لذلك مثلا في البيع إذا عين الثمن موجود في المعاوضة، إذا عين المال موجود اشترط إرجاع عين المال، إذا وقعت المعاوضة على المال الجزئي، يعني بعتك هذا الكتاب بهذه المسجلة أو بهذا الدينار، إذا الدينار أو المسجلة موجودان ترجع نفس العين. نعم عند تلف الدينار أو تلف المسجلة تدفع مثل أو القيمة، لكن في القارب لو اقترض أنت 100 دينار ولا الآن موجودة 100 دينار ما يشترط ترجع نفس 100 دينار، يمكن أن ترجع مثلها أو قيمتها. هذا يدل أنه ليس في مقابلة، لا توجد مقابلة بين 100 دينار المدفوعة وال100 دينار التي تسترجع، التي تسترجع هي على وجه الضمان، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما، يعني لا توجد مقابلة ومعاوضة بين العين وهي مال الدائن بهما، يعني بالمال المضمون مثلا أو قيمتان. ولذا يعني لأجل عدم كون مفهوم القرض هو عبارة عن تمليك على وجه المقابلة على وجه المعاوضة، لا يجري فيه ربا المعاوضة، يعني لا يجري في الدين ربا المعاوضة، يعني لا تجري الشروط المعتبرة في ربا المعاوضة، مثل ماذا؟ أن يكون من المكيل أو الموزون، يصدق الربا في الدين حتى لو لم يكن من المكيل أو الموزون. هذا الفارق الأول بين القرض وبين المعاوضة أو البيع. الفارق الثاني، ولا الغرر المنفي فيها في البيع أو المعاوضة يشترط معلومية العوضين، فلا يصح أن أقول بعتك هذه الدار بالمال الموجود في صندوق التجاري الموجود عندك، ممكن خالي ما في شيء مو معلوم، ولكن ألا يصح أن أقول أقرضتك ما في هذا الصندوق، يمكن أنا ما أدري وإنت هم ما تدري، يصح. فهناك نهي عن البيع الغرري، يعني لأحد أطراف غير معلومة، بينما القرض الغرري لا مانع منه، واضح إن شاء الله. والسر في ذلك أن أدلة الغرار إما مختصة بالبيع أو مختصة بالمعاوضة، فإذا هي مختصة بالبيع أو مختصة بمطلق المعاوضات لا تشمل القرض، فيصح القرض الغرري. جيد. ولذا لا يجري فيه في القرض ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها، يعني ولا يجري في القرض الغرر المنفي فيها يعني في المعاوضة، الغرر منفي في المعاوضة، يعني إذا يوجد غرار تبطل المعاملة يصح الفاسق. بعد الأثر الثالث ولا ذكر العوض، يعني ولا يشترط في القرض ذكر العوض بخلاف المعاوضة والبيع، يشترط ذكر العوض. مثلا في البيع بيعتك الكتاب بدينار تذكر العوض، لكن في القرض أقرضتك الكتاب أقرضتك دينار بعد العوض على أن ترجعه لي، هذا ما يحتاج تذكره. فيشترط ذكر العوض في المعاوضة ولا يشترط ذكر العوض في القرض. الأثر الرابع الفارق الرابع ولا العلم به يعني بالعوض، يعني ولا يشترط العلم بالعوض. في المعاوضات أحيانا لا يذكر العوض في نص المعاملة، ولكن هو معلوم من الخارج باتفاقهما عليه. بعتك الكتاب ما يقول بدينار، هم من الخارج متفقين بعد. بعتك السيارة بعد ما يقول بكم لا الناس يحسدونه، لكن معلوم من الخارج أنه اتفقوا على أن هذه 10,000 دينار ما شاء الله. فهنا وإن لم يذكر ولم يناص على العوض في المعاملة يكفي العلم، ولكن بالنسبة إلى القرض لا يشترط حتى العلم بالمعاوضة. أقرضتك ما في جيبي، أنا الآن ما أدري كم في جيبي، أقرضتك ما في جيبي، لا أنت تعلم ولا أنا أعلم بصح هذا القرض، واضح إن شاء الله. فتأمل يحتمل فيها وجوه. بعضهم قال فتأمل هذه تدقيقية، يعني دقق في المطلب في الفارق بينهما، هذا الوجه الأول، وهذا سهل كل واحد يدعي سهل هذا. الوجه الثاني فتأمل يعود على القيد الأخير وما قبله، يعني ولا ذكر العوض ولا العلم به. وجه التأمل أنه في القرض لا يشترط ذكر العوض، بل ذكر العوض تحصيل للحاصل بمثابة اللغو. من يقول أقرضتك 1,000 دينار على أن ترجع، أصلا إذا على أن ترجعها لقوها خايف على فلوس، هذا فشلنا، هذا واضح ولا؟ ففي القرض أصلا عادة لا يذكر العوام لمعلوميته، بعد هذا معلوم ما يحتاج أن تذكره، ذكره تحصيل حاصل لغو بخلاف ذكر العوام في المعاوضة. فقياس القرض على المعاوضة في ذلك قياس مع الفارق، وبيان أنه يشترط أو لا يشترط هناك بالنسبة إلى البيع والمعاوضة لا تتم المعاملة إلا بذكر العوام، بينما القرض ذكر العوام لاغو وعبث تحصيل حاصل. الاحتمال الثالث إلى فتأمل أن تعود فتأمل إلى الأمور الأربعة كلها، فتأمل لعله إشارة إلى أن البيع وهو معاوضة من المعاوضات إذا تميز بهذه الخصائص الأربعة فهذا لا يعني أن جميع المعاوضات تتميز بهذه الميزات الأربع. إثبات الشيء لا ينفي ما عدا إثبات هذه الخصائص الأربع إلى خصوص البيع من المعاوضات لا يعني أن جميع المعاوضات يشترط فيها هذه الأمور الأربعة حتى نخرج القرض منها. فلعل معاوضة من المعاوضات لا يشترط فيها أحد هذه الأمور الأربعة. هذا تمام الكلام في الإشكال السادس ورده. النتيجة النهائية كلام الشيخ شيخ الكلام، تعريفه للبيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال سليم عن الإشكالات المتقدمة وسليم عن هذه الإشكالات الستة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وردها. ثم يقول الشيخ الأنصاري ما ذكرناه من تعريف البيع من أنه إنشاء تمليك عين بمالين يشمل جميع مشتقات كلمة البيع، بعتك بيع إلى آخر مشتقات مفردة البيع. قال ثم إنما ذكرناه تعريف للبيع، ما ذكرنا إنشاء تمليك عين بمال تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغيرها من المشتقات، يعني من مشتقات صيغة بعت. جيد. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى كلام أسد الله التستري في مقابس الأنوار. يقول إن صاحب المقابس ذكر معاني أخرى للبيع غير ما ذكرنا، ويذكر ثلاثة معاني. المعنى الأول البيع هو الإيجاب لكن بشرط تعقبه للقبول، فليس البيع هو مجرد الإيجاب بل الإيجاب المشترط بتعقبه للقبول. يعني البيع ليس تمليك البائع فقط، البيع تمليك البائع الذي يعقبه تمليك المشتري. هذا القول الأول، نقرأ ثم نأتي فيما بعد للمناقشة. ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله، استعمال لفظ البيع في معان أخرى يعني غير ما ذكرنا، تمليك عين إنشاء تمليك عين بمال في معان أخرى غير ما ذكر، ما ذكره الشيخ الأنصاري إنشاء تمليك عين بمال. أحدها المعنى الأول، يذكر ثلاثة معاني. التمليك المذكور يعني نفس تعريفنا إنشاء تمليك عين بمالين على أن يتعقبه تمليك المشتري لكن بشرط تعقبه، يعني تعقب التمليك المذكور تمليك عين بمال من قبل المشتري بتملك المشتري. جيد. وإليه نظر بعض مشايخنا، إلى هذا القيد اشتراط تعقب المشتري، نظر بعض مشايخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح. يقع الكلام في وجه ذلك، يقولون أولا التبادر علامة الحقيقة، ثانيا صحة السعر. فإذا واحد قال بعت داري يصير يعني باع الدار وما حد اشتراها، بعت سيارتي يعني يقول بعت سيارتي وتعقبها قبول المشتري، هذا هو المتبادر، والتبادر علامة الحقيقة. وبعد صحة السلم، لو واحد باع داره ولم يشتريها أحد يصح أن يقال لم يبع داره. إذن لهذين الأمرين نعرف البيع بأنه التمليك، تمليك البائع الذي يتعقبه تمليك المشتري، يعني الإيجاب الذي يتعقبه القبول. قال ولعله، يعني لعل أخذ قيد التعقب بالقبول لأمور، لأسباب. الأول، دليل الأول، لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، يعني من لفظ البيع. الدليل الثاني، بل وصحة السلب عن المجرد، يعني وصحة سلب لفظ البيع عن البيع المجرد من القبول. ولهذا يعني لأجل التبادر وصحة السلب لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره. ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره، لا أنه أوجب البيع فقط. هذا تمام الكلام في التعريف الأول. التعريف الثاني، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. يعني بعبارة أخرى، التعريف الأول مصدري، ناظر إلى الفعل معنى مصدري. التعريف الثاني اسم مصدري، ناظر إلى النتيجة، إلى أثر الفعل. ما هو أثر الفعل؟ الانتقال. إذن التعريف الأول ناظر إلى السبب، الإيجاب والقبول. التعريف الثاني ناظر إلى المسبب المعلول، وهو الانتقال. الثاني، التعريف الثاني، الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول، هذا الأثر، وهو الأثر الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره. التعريف الثالث، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول. العقد متقوم بالإيجاب والقبول، لذلك بعضهم عرف البيع بأنه عقد. كما تعلمون أن المباحث الفقهية منذ زمن صاحب شرائع الإسلام قسمت إلى أقسام أربعة: عبادات، عقود، إيقاعات، أحكام. والعقود هي ما تتقوم بطرفين ويشترط فيها التلفظ. الثالث، نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه، يعني إلى هذا التعريف، ينظر كل من عرف البيع بأنه العقد، كل من عرف البيع بالعقد. قال من هو؟ قال فعل، قال بعض من قارب عصرنا. من هو؟ أسد الله التستري صاحب مقابس الأنوار. بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى، العقد المتقوم بطرفين، في عناوين أبواب المعاملات، حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. جيد، لا بأس أن نتكلم عن أسماء المعاملات. أسماء المعاملات على ثلاثة أقسام، عناوين المعاملات ثلاثة أقسام. القسم الأول اسم لأحد طرفي العقد، مثل البيع. البيع متقوم ببيع وشراء، لكن لفظة البيع ناظرة إلى عمل البائع وليست ناظرة إلى عمل المشتري. بعد الضمان، ضمنت، ذاك مضمون، سميت المعاملة ضمان. بعد الخلع خلعته هي مخلوعة، واضح ولا؟ إذن القسم الأول أطلق اسم المعاملة على أحد طرفي العقد لا على كلا الطرفين، مثل البيع، الخلع، الضمان وما أشبهها من الأسماء التي هي أسماء لأحد الطرفين الإيجاب فقط. القسم الثاني أطلق اسم المعاملة على كلا الطرفين الموجب والمقابل، الموجب والقابل، وهي المعاملات التي جاءت على وزن مفاعلة وفعال، تقول مضاربة، مزارعة، مساقات، ناظر إلى الطرفين، أو قراض، قراض يطلق أيضا على المضاربة، قراض أيضا، فقارض ومقروض قراض، فهذه المعاملة قراض، مضاربة، مساقات، مزارعة، أطلق اسم المعاملة على ماذا؟ على كلا الطرفين. القسم الثالث لا هذا ولا ذاك، أطلق اسم المعاملة على ما وقعت عليه المعاملة لا على الإيجاب ولا على القبول، مثل الإجارة، الإجارة من الأجرة، الإجارة ليست من الإيجار، عندنا مؤجر وعندنا مؤجر وعندنا أجرة، فلفظ المعاملة الإجارة مأخوذ من ماذا؟ وهكذا الوديعة، وعندنا مودع ومودع ووديعة، فأطلق اسم المعاملة على النتيجة أو على متعلق المعاملة، مثل الوديعة، العارية، الصدقة، هذا كلها متعلق المعاملة، الصدقة متعلق المعاملة، الوديعة متعلق المعاملة، العارية متعلق المعاملة، وإلا عندنا معير وعندنا معار، العارية هي متعلق المعاملة، هكذا أيضا بالنسبة إلى الإجارة، الإجارة مأخوذة من الأجرة لا من المؤجر ولا من المستأجر، لذلك لاحظ العبارة، عبارة العلماء دقيقة، لاحظ عبارة الشيخ الأنصاري، طبعا هذه نقلها عن هاي كلام صاحب المقابس، قال بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى، يعني العقد في عناوين أبواب المعاملات، يعني كل المعاملات بأقسامها الثلاثة، اللي اسمها على طرف مثل البيع، واللي اسمها على طرفين مثل المضاربة، يقول حتى اللي اسمها على غير الإيجاب والقبول على المتعلق مثل الإجارة، لاحظ العبارة، بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى العقد في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها، ما هو شبه الإجارة؟ الوديعة، العارية، الصدقة، التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، يعني ليست اسما للإيجاب وليست اسما للقبول، وإنما هي اسم لمتعلق العقد، متعلق العقد، الوديعة، الأجرة، الصدقة. هذا تمام الكلام في بيان التعاريف الثلاثة لصاحب مقابس الأنوار، ثم يحلق الشيخ الأنصاري في الرد على أسد الله التستري صاحب المقابس، يعلق قائلا أقول، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.